الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأخوة جميعا، وحياكم الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز في علاه أن يجعل جميع أعمالنا في رضاه، وأسأل الله عز وجل أن يكتبنا من عباده الصالحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، ما علمنا منها وما جهلنا، إن ربي قريب مجيب. ألتقيكم أيها الأخوة في هذا المسجد المبارك بكلمة عنونا لها: كيف نستقبل رمضان. وهذا العنوان كيف نستقبل رمضان تكلم عنه جميع العلماء، ولله الفضل منا والمشايخ وطلبة العلم في جميع المساجد والمحافل والمجالس، كلها يتكلمون عن كيف نستقبل رمضان. وهذا في الحقيقة أيها الأخوة سؤال ينبغي أن يعد له كل مسلم الجواب: كيف أستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ ما هي استعداداتي وأموري التي أفعلها حتى أستقبل رمضان؟ فكيف نستقبل رمضان سؤال يحتاج إلى جواب، ويحتاج إلى فهم وتدبر وتمعن، حتى يكون العبد في استقباله لهذا الشهر الفضيل، جزاك الله خير الشيخ عبد الله، حتى يكون العبد في استقباله لهذا الشهر الفضيل محسنا متقنا مقبولا منه رمضان بإذن الله عز وجل. فكيف أستقبل رمضان؟ السلف رحمهم الله تعالى كانوا ينتظرون شهر رمضان 6 أشهر، فإذا صاموه وانتهوا دعوا الله أن يتقبله منهم 6 أشهر، وقبل أن يفد ويرد عليهم شهر رمضان يسألون الله تعالى أن يبلغهم شهر رمضان. فكونك تبلغ شهر رمضان وتصومه وتقومه وتعمل فيه الأعمال التي ترضي الله تبارك وتعالى عنك، هذا مغنم كبير ومنة من الله تبارك وتعالى عليك عظيم. فأنا كيف أستقبل رمضان؟ الصالحون كيف يستقبلون رمضان؟ قبل رمضان هناك شهر اسمه شعبان الذي نحن فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله إلا أيام اليسير كما قالت عائشة، وكان السلف يغلقون حوانيتهم دكاكينهم ومحلاتهم تفرغا لرمضان واستعدادا لرمضان، وكان شعبان يسمى شهر القراء، يراجعون فيه القرآن حتى إذا جاءهم رمضان، نعم، أخذوا يقرؤون من حفظهم من القرآن لأنهم راجعوه في شهر شعبان فاستعدوا له. هذا حال السلف، ونحن ينبغي علينا أن يكون السلف لنا أسوة في أعمالهم وأفعالهم، فنستعد لهذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الله المبارك، شهر القرآن، نستعد له أيما استعداد. فمن كان عنده أغراض للمدارس وطلبات العيال يخلصها الحين في الأسبوع هذا، لا جاء رمضان خلاص تراويح وقيام ليل وقراءة قرآن ونهارك صيام وعندك إفطار صائم وعندك أعمال كثيرة، أعمال بر، خلص أعمالك الآن قبل أن يأتي عليك رمضان ثم تزاحم في هذه الأعمال التي كنت تستطيع أن تخلصها قبل رمضان. عندك مراجعات خلصها الآن حتى تستغل رمضان، إما في تقضي لك ساعات في النوم وحتى تستعين بهذا النوم على الطاعة، وعندك قيام ليل وعندك تراويح وعندك قراءة قرآن فتفرغ نفسك. هذا الأمر الأول، أنك تتخلص من جميع المشاغل التي قد تصدك عن استكمال والزيادة من الطاعات في رمضان، فاجعل رمضان القادم بإذن الله عز وجل يختلف عن رمضاناتك الماضية التي صمتها وعملتها، ونسأل الله أن يتقبل. القضية قضية إخلاص وعمل ومداومة على الطاعات، فتفرغ نفسك لطاعة الله عز وجل. وأنا أعلم أنك لو فعلت ما فعلت لابد أن يند من أعمالك شيء، لابد أنك تأتيك الأعمال في رمضان، هذا لابد منه، ما فيه كلام، لكن فرغ نفسك. عندك بنيان تخلص من الآن، عندك والله صباغ قال لك أبجيك بعدين، قل له أخلص الآن، أنا عندي رمضان أرجوك خلصني الآن، أنا معي رمضان، عندي تراويح، عندي قراءة قرآن من العصر إلى المغرب، عندي بين المغربين بين العشاءين قراءة قرآن وتحضير، عندي بعد التراويح صلة رحم أو حضور درس أو قراءة تفسير، ها عندي قبل الفجر عندي شيء من التهجد، عندي شيء من قراءة القرآن، عندي السحور. فتفرغ نفسك لطاعة الله عز وجل، أخلص من مشاغل الدنيا، هم أن تخلص منها الآن أو أنك ترجعها إلى ما بعد رمضان اقتداء بالسلف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل ويعارضه القرآن في كل سنة مرة، يعني يقرأ القرآن معه ويسمع عليه ويدارس القرآن، وفي السنة التي قبض فيها راجعه القرآن مرتين. ومن أجل ذلك شرع لنا الاعتكاف، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف كل رمضان وترك الاعتكاف مرتين. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، ترك الاعتكاف مرتين لسفر أو غزو، فقضى هذه الأيام عليه الصلاة والسلام مرة مع نسائه لما أتينا إليه وبنينا أخبيتهن في المسجد فأمر بالخيام فقوضت فقضاه في شوال، ومرة أخرى كان في سفر فقضاه. فالسنة التي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف 20 يوما، لماذا؟ حتى يتفرغ للطاعة ويتفرغ للعبادة وينقطع عن مجالسة الناس وكثرة كلامهم ومزاحمتهم لإصلاح هذا القلب في رمضان. شرع الصيام لتقليل الطعام، وشرع الاعتكاف لتقليل الكلام، وشرع قيام الليل لتقليل المنام. المنام كثرته مفسدة للقلب، والطعام كثرته مفسدة للقلب، ومخالطة الناس كثرتها مفسدة للقلب. هذه أمور شرعت لهذه الأمور، فمن يتفطنها يتفطنها المؤمن الذي يرجو ما عند الله عز وجل ويفهم هذه المعاني، هذا الذي نستقبل فيه رمضان. فأنت أيها الصالح استقبالك لرمضان يختلف عن استقبال العلمانيين والليبراليين والمرتزقة ممن يبحثون عن المال ويصدون الناس عن دين الله عز وجل، أهل المسلسلات والأفلام الساقطة الفاجرة التي يتنخر في الأمة الإسلامية نخر. قبل أيام أحد هؤلاء الممثلين يقول من أن ينتهي رمضان ونشرع في عمل مسلسل آخر، نعوذ بالله من الخزي، نعوذ بالله من الخزي، يجاهل في معصية الله، يعمل سنة كاملة حتى يحارب الله عز وجل ويفسد على المؤمنين دينه، سنة كاملة يسعى لحرب الله عز وجل والمؤمنين، بدل أن يأتي رمضان ويصلح الناس أديانهم، وإذا بهم يجلسون على قنوات التلفاز ويشاهدون هذه المسلسلات الفاجرة التي يحارب الله عز وجل فيها ورسوله ويؤذى فيها المؤمنين. شوهت سمعة هذه البلاد في جميع الأرض، ما تمر يقول لك مسلسلاتكم، ندري مسلسلاتنا ندري، والله شوية حنشل وسوقية وناس من أراضي القوم، ما هم من أعزة القوم. من يحارب الله ويجاهر في المعصية نسأل الله أن يكفينا الشر. فالذي أريد أن أقوله، لا يكون هؤلاء أحرص منك يا عبد الله على دنياهم، يسعون لتعمير دنياهم، وأن تسعى بإذن الله لتعمير دينك وإرضاء الله وإرضاء الله عز وجل عنك. تقبل على هذه النفس وتستكمل فضائلها، أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. تصلح نفسك وتقبل على الله عز وجل وتصلح العلاقة مع الله عز وجل، هكذا ينبغي على المؤمن أن يستقبل رمضان. كذلك من الأمور التي ينبغي على المؤمن أن يستقبل فيها رمضان معرفة فضائل هذا الشهر حتى تنشط همته. وش اللي يزهد الناس؟ يعني أول ما ينشطون في أول رمضان 5 أيام 6 أيام، ها أنا إمام مسجد وشوف 5 أيام 6 أيام المسجد مالك مكان، انزحمنا، شغل التكييف، حط فرشات برا، سو كذا، افتح مصلى النساء، خلى الناس تصلي 5 أيام 6 أيام، ها وقد نعم ضعف الناس وقل. لماذا؟ لأنهم أيها الأخوة ما عرفوا هذا فضائل هذا الشهر، وما عرفوا المداومة على هذا العمل، يحصل عندهم شيء من التقصير، تجاهدهم دنياهم وتجاهدهم أنفسهم ويجاهدهم الشيطان. قد يقول قائل أن الشياطين مصفدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان صفدت الشياطين ومردت الجان. لكن وش اللي يفسد الناس؟ تحسبون بس الشياطين والجن؟ لا، يفسد الناس انفسهم اللي بين جنبيهم اللي ما هي مقبلة على الله عز وجل. إن النفس لأمارة بالسوء، ويفسد الناس أصحاب السوء قرينها السيء. يا صارت العبد نفسه مطمئنة ومقبلة ومخبتة على الله وباغية فيما عند الله وطامعة في اعتكاف وقراءة القرآن، يجي واحد من أقصى الناس هو أصلا نفسه فاسدة فيسحبه معه ويفسده. كذلك الهوى والنفس والشيطان هذه كلها تردي ابن آدم. فتعرف فضائل هذا الشهر الكريم العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر فيه أصحابه إذا أقبل عليهم، يقول لهم عليه الصلاة والسلام: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب السماء والجنان وتغلق أبواب النار. فإذا عرف العبد فضائل هذا الشهر استعد وحزم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان كالريحة المرسلة. الريحة المرسلة الحين لو وضعت، لا جاءت الريحة المرسلة على مكان تذر منه شيء، ما تذر منه شيء، تقش كل شيء موجود من حبوب ومن أشجار ومن حصى، صح ولا لا؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه رمضان كالريحة المرسلة، يبذل ويعطي ويدفع وينفق ويقوم الليل حتى تتفطر قدماه ويصلي بأصحابه، يصوم نهاره ويقوم ليله عليه الصلاة والسلام. وتقول له عائشة: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، تفطرت قدماك. فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مغفور الله ذنبك كله دقة وجلة أوله وآخر، لكنه يطمع فيما عند الله عز وجل. عثمان مبشر في الجنة بأحاديث متواترة، ويقوم الليل كله في ركعة يختم فيها القرآن. وكثير منا من أنذ أن يقبل رمضان وإذا بنفسه متقاعس. الصيام عند كسلان لأنه لم يصم شعبان، وهكذا أن تستقبل رمضان تصوم شعبان. كان سلم يصوم شعبان حتى نقول لا يفطر، وكان يصله في رمضان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كالنافلة بين يدي الفريضة. فليصلي الفجر ها ويركع قبل الفجر ركعتين السنة، ما هو مثل يجي على إقامة ويصلي، ما هو مثل في الخشوع أبدا، ما هو مثل يجي قبل صلاة الفجر ويصلي ركعتين، صح ولا لا؟ ويقرأ قرآن ويخشع ويخبت ويركز ويرتاح، ثم إذا قيمت الصلاة يقوم ويعني وشبه منقطع عن حلائق الدنيا. بينما الذي يأتي على إقامة لا يصير فيه رأسه أشغال واجد، ينشغل، ما هو مثل يجي مبكر. كذلك رمضان اللي يدهم الصيام مباشرة، ما هو مثل من اعتاده وارتاضت نفسه عليه. هذا يعني شعبان ها كالنافلة بين يدي رمضان، كما قال ابن رجب رحمه تعالى وأهل العلم. فنحن نستقبل رمضان بمثل هذه الأعمال، لا يكون أصحاب السوء والدعاة إلى جهنم أفضل وأحزم وأقوى منا في حزمهم وعزمهم وانصبابهم وانكبابهم على هذه الدنيا. فليكن لنا نحن عباد الله النصيب الأوفر من الاستعداد، نعرف فضل هذا الشهر المبارك شهر رمضان. خصه الله تبارك وتعالى بخصيصتين ليستا في غيره من الشهور. الأولى أنه نزول القرآن، الله يفتح عليك يا أبو منزور، نزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بل ليس القرآن فحسب، جميع الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان، كما جاء حديث عند في مسند الإمام أحمد وحسنه جمع من أهل العلم، أن التوراة والزبور والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى والقرآن أنزلت كلها في شهر رمضان. شهر خصه الله بإنزال كتابه. طبعا نزل القرآن كله إلى بيت العزة في السماء الدنيا كما قال ابن عباس، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم منجما على 23 سنة، وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجم مفرق على النبي عليه الصلاة والسلام، كان في بيت العزة أنزل القرآن. القرآن سمعه جبريل من الله عز وجل، تكلم الله به حقيقة. هذا تعريف القرآن، منه القرآن كلام الله، منه بدأ القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. سمعه جبريل وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فنزلت هذه الكتب السماوية كلها في شهر رمضان، هذه الخصيصة الأولى. والخصيصة الثانية لشهر رمضان هذا الشهر المبارك الفضيل أنه فرض الله عز وجل صيامه، فرض الله عز وجل صيامه. فإذا استعد العبد المؤمن لهذا الشهر الفضيل وعلم أنه مخصوص بالصيام، وأنه مخصوص بإنزال القرآن، وأنه مخصوص بتكفير الذنوب والخطايا كما سيأتي معنا من أحاديث، لا شك أنه أن نفسه ستشحن وستقبل بإذن الله عز وجل على ما فيها من نقص وتسده، وعلى ما فيها من قصور فتكمله. وكل ذاك العبد، لا تظن أن الإمام المسجد لا تظن إمام المسجد يصلي فيكم، لا منكم رحتم وخليته بقيت يصلي الحالة، ترى يصلي مرة مرتين عقبها يمشي ويروح. الناس يتعاونون بعضهم مع بعض، إمام المسجد يساعدونه المصلين، والمصلين يعاونهم إمام المسجد، والناس يتعاونون على طاعة الله عز وجل. كان السلف يتجالسون ويتذاكرون ويصلي بعضهم مع بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، وكان يدخل معه يصلي معه ابن مسعود وابن عباس وغيره من الصحابة. فقضية التعاون هذه لابد منها. فإذا استكمل الإنسان أيها الأخوة مثل هذه الفضائل وعرف الفضائل، إن شاء الله أنه يستقبل شهر رمضان على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى عنه. فالذي أريد أن أقول أيها الأخوة، ينبغي علينا جميعا أن يكون رمضاننا هذا يختلف عن رمضانات السابق. اجعل هذه نيتك من الآن، قل أنا سأستقبل رمضان هذا بخلاف رمضانات السابق. رجلين من بلي، من قبيلة بلي، جاء الحديث حسن الشيخ الباني، أسلما مع بعض رضي الله عنهما، وكان أحدهما أنشط من الآخر في الطاعة والعبادة والجهاد، فمات مجاهدا. ثم الآخر قليل في الطاعات وقليل في العبادات وقليل في الجهاد، مات بعده بسنة. يعني النشيط في الطاعات والعبادات والجهاد مات قبل هذا بسنة، وذاك عاش بعده بسنة. فرؤية في المنام رآهم، أبو طلحة ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رأيته في المنام فلان وفلان، الذي مات بعده بسنة دخل الجنة قبله، قبل اللي كان عنده جهاد ونشاط. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم أليس عاش سنة بعده؟ قال بلى. قال أليس صلى لله كذا وكذا؟ قال بلى. قال أوليس قد أدرك رمضان فصامه؟ قال بلى. قال فبذاك. فإدراكك رمضان وصيامك لرمضان يجعلك من السابقين الأولين لدخول جنة عرضها السماوات والأرض. هكذا تستعد لرمضان، تستعد لرمضان تعرف أحكام الصيام. مصيبة لما تعيش 40-50 سنة في الإسلام، مر عليك 40 رمضان 50 رمضان ولا تعرف وش اللي يفطر من المفطر من اللي ما يفطر. أنا أقول مصيبة، ولازلنا نجهل ولازلنا نتعلم، ويجهل تجهل بعض الأمور مستجدة والأدوية مستجدة والأمور مستجدة، وله عيب الجهل. لكن العيب وش هو؟ الإعراض عن العلم. يعني أحيانا بعض البدائيات لما يسألك عنها كبير سن سنوات، نتعلم قبل رمضان، ترى كل علمانا على هذا المنهج، يعني علمانا ومشايخنا قبل رمضان بأسبوع بأسبوعين بشهر بشهرين يراجعون كتاب الصيام. العالم الشيخ طالب العلم الداعي إذا جاءه رمضان وهو ما راجع أحكام رمضان، ترى يدخل عليه رمضان ما يستطيع يفتي الناس. العلم يند ويهرب ويفر، صح ولا لا؟ العلم يند ويفر. القرآن يشرد منك، احفظ السورة اليوم وتركها أسبوع، ما عاد تسمعها بعد تنسى، كأنك ما قرأتها قط، وهو قرآن. فكيف بالعلم؟ فلما أقول يراجع الناس أحكام الصيام، يتعلم الناس أحكام الصيام، هذا كلام لطلبة العلم والمشايخ والدعاء وعوام الناس. لابد من تعلم أحكام الصيام، هكذا تستعد لرمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يبشر أصحابه، فلا بأس فيه لما يقول أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، لا بأس بتهنئة الناس من ليلة رمضان. الله يبارك لكم في الشهر الفضيل، نسأل الله أن يعينكم على صيام وقيام، هذا ما فيه بأس. يستعد الناس لرمضان. أيضا يعلم لنعلم جميعا أن رمضان مكفر للذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر له. رغم أنفه يعني رغم أنفه بالتراب. كونك تدرك رمضان ولا يغفر لك يا أخي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ما في وما تأخر ما في ليلة البدر والنبي صلى الله عليه وسلم غفره ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قال من صام وقال من قام رمضان إيمانا واحتسابا تصديقا وإخلاصا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ومن قام رمضان ومن قام ليلة القدر، يعني ثلاثة أمور سيفلت منك منها الشيء. ليش؟ طاعات متيسرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رمضان، قال الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر، وقال العمرة إلى العمرة. أحاديث كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له باب الريان ما يدخل منه أحد قط إلا الصائم. فمعرفتك لهذه الفضائل أن لك باب خاص في الجنة، وأنك مغفور لك ذنبك، وإن قمت قيام الليل، وإن قمت ليلة القدر، وإن صمت رمضان، هذا يحفزك على النشاط والطاعات. فاحرص أن لا تصحب من يكون عنده تخاذل من أول أربعة أيام أو خمسة أيام، واحرص كل الحرص أن لا تفتنك هذه المسلسلات وهذه البرامج، والله ما يريدون فيها إلا محاربة الله ودينه. فالحذر الحذر يا أخواني من ذلك. وكذلك الحذر الحذر ممن يكون صيامه فقط ترك الطعام والشراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. اجعل هذا شعارك في استقبالك لرمضان، تذكر دائما لا منك سرحت ومرحت ونمت عن الصلاة وفوتت التراويح وقضيت في المزرعة ورحت يم البر ورحت يم الغنم ودوجت وتقاعست عن الطاعات. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. يصوم النهار كله ويذبح على الصلوات راقد وتراويح ما عنده قيام ليل، وسحور اللقمة المباركة اللي هي فصل ما بين صيامنا وصيام الكتاب ما عنده، إن الله وملكته يصلون على المتسحرين، فضائل السحور كثير. فيغفل عن الطاعات والفضائل في شهر رمضان. اجعل هذا الحديث نصب عينيك، وين فضائل رمضان؟ فضل القيام والصيام وقراءة القرآن والتراويح والتهجد والتبكير في الفطر والتأخير في السحور، فضائل عديدة، والدعوة التي لا ترد عند الفطر وللصائم، فضائل عديدة ما يسع المقام أن يذكرها، ولا موجودة حديثها كلها بين يدي، لكن المقام ما يتسع لذكرها. فاجعل بين عينيك رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع. أنا من غير أجوع بس لك فضل أبشرك ولك أجر وإن شاء الله أنك صائم، لكن وين الأجور؟ رغم أنف رجل أدرك رمضان ولم يغفر، لا ينصرم رمضان ولا ينتهي رمضان ولا يخلص رمضان إلا وبإذن الله أنك مكتوب من عباد الله الناجين الفائزين بجنة عرضها السماوات والأرض. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرون جمهور المفسرين عنهم الصائمون، الصابرون هنا الصائمون. ولذلك شهر الصيام اسمه شهر الصبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول شهر الصبر وصيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يعني ما في الصدر من غل وحقد وترون بعض الناس يا جاء رمضان صلح علاقة مع أخوانه مع جيرانه مع أهل مسجده. الصيام هذا يذهب ما في النفس من حزازية وغل وحسد، يعني يستخلص حظ الشيطان منك بإذن الله. فهكذا نستقبل هذا الشهر الفضيل. والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خير على استماعكم، أسأل الله يثبتنا وياكم ويبلغنا وياكم رمضان ونحن بصحة وعافية. آمين.
بارك الله فيك
وياك، الله يحفظك، بارك الله.